العيون يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكن أحسن. طيب لا، فإن تولوا تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الشيطان مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واسكن، فقالت له إليك عني فإنك لم تسب مثل مصيبتي. أنصرف من الله يستثني عنها، فقيل لها هذا رسول الله، فجاءت إليك خير، ولكنه لم يقبل عذرها وقال إنما الصبر عند الصبر في الأولى. قالوا فهذه امرأة شهدها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي عند الخبر ولم ينهها، فإنما أمرها أن تستقي الله وتصبر، ولا قال لا تزوري فإنها حرام. يستدل أيضا بما ثبت في مسلم من حديث عائشة، حديث طويل، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى أبي بكر في الليل واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره بذلك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مستفيا على عائشة رضي الله عنها وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها وقال إن جبريل أمرني أن أخرج وأدوات وأقول أن أستغفر، قالت له ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم وعلى ديار المؤمنين والمسلمين إلى آخره. قالوا فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء زيارة القبور، دعاء زيارة القبور، وتعلمه الدعاء دليل على الجواب، وإلا ما كان يعلمها ذلك. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك، وهذا دليل على أنه منصوص. هذا حاصل أدلة القائلين بالجواب، ولكن ليست هذه الأدلة صريحة، هي صحيحة لكن ليست صريحة في الموضوع. أولا، دعوى النفس غير صحيحة، لأن دعوى النفس لا تقبل إلا بشرطين: أحدهما تعذر الجمع بين النصين، والثاني العلم بالتاريخ. فلن تسعيش ليطمع من الناصر متأخر، وإن كان جمع هنا بين النصين سهل وليس بمتعذر، لأننا يمكن أن نقول كنت نهيتكم عن زيارة الضروف زورها، الخطاب من الرجال، خطاب من الرجال. والعلماء اختلفوا فيما إذا صوتب الرجال بحكم ودخل بين النساء أو لا يدخل، وإذا قلنا بالدخول وهو الصحيح فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف الآن. فهنا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خص النساء من هذا الحكم، فأمره بزيارة للرجال فقط، لأن النساء خصوصي أو أخرجن في التخصيص من هذا العموم. ثم إنه يدخل النص قوله لعن زائرات القبور والمستخرجين عليها المساجد والسرج، ومن المعلوم أن قوله المتقين على مثل الصرص لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد. فالدعاء النفس في جانب المنس دون آخر هذا غير مستقيم، فعلى هذا يكون الحديث باقيا غير منصف، ولكنه مخصص لعموم قوله، لعموم قوله فزوره. هذا الجواب عن دعوة المد. وقيل الجواب عن حديث عائشة وحديث المرأة. أما حديث المرأة فإن المرأة لم تحصل في الزيارة قطعا، لكن المرأة أصيبت ومن كبر المسؤولية عليها عجزت أن تملك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمل حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره، وليس هذا بزيارة. نعم، لكن حملها على ذلك المصيبة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تبكي، لأنه علم ما خرج في الزيارة، خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، ولهذا أمرها أن تتقي الله وتتقي. فليست صريحة في أنها خرجت من الزيارة، وإذا لم تكن صريحة فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. وأما مسألة حديث عائشة فإن عائشة رضي الله عنها أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أمر أن نخرج إلى أهل البقيع ويستغفر له، ثم قالت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم. فهل المراد أنها إذا خرجت زائرة أو إذا مرت؟ يعني ما الفرق بين امرأة تمر بالمقابر بدون قصد وتقف وتسلم، وبين امرأة تخرج من بيتها لتزور؟ الأخيرة زائرة والأولى غير زائرة، مرة مرة مسلمة. الحديث عائشة ليس فيه التصريح لأنها تزور، ونقول إيه مثل ما قلنا في حديث المرأة المصابه، ما دام ليس صريحا فإنه لا يمكن أن يعارض به ما هو صريح. وأما فعلها رضي الله عنها مع أخيها فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله ابن أبي مليكة، ما استدل عليها بلعن دائرة الصدور، دل عليها بالنهي عن زيارة الصدور، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة الصدور أو بلعن دائرة الصدور لكنا منذ ما رجعوا، فهي استدلت عليه بالنهي عن زيارة الصدور، ومعلوم أن النهي عن زيارة الصدور كان خاصا بالنساء إلى عام كان عاما، ولهذا أجابته بالنفس العام، قالت إنه قد إلا بذلك فأجابته بالنفس العام. ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها تدلت بلفظ العموم، هذا كقول من العلماء التي لا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه روي عنه أنها قالت لو شهدت كما زرتك، لو شهدت كما زرتك، وهذا لي على أنها رضي الله عنها خرجت بسبب ولده لأنها لم تشهد كما زرتك. لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال أنها ما تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكننا نبقى على الأدوات الأولى الصحيحة ما فيها تقييم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا فهم فيها فإنه لا يعرض لقولها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا حديث زوارات الحدود، ألا يمكن أن نقول إننا نحن النهي عن انتقام الزيارة زوارات، يعني زوارات فيها مبالاة؟ نعم، نقول هذا ممكن، لكننا إذا حملنا على ذلك فإننا قطعنا دلالة المطلق زائرة قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. تضعيف قد يراد به كثرة الفاعلين لا كثرة الفاعلين. تضيرات يعني نفع والنفع إلى فاعلين كثيرا تكون علمها كثيرا. والتضعيف باعتبار الفعل إذا كان فاعل من جد له عائلة.
فعاقبوا على قبل شمال السادسة وهي مهمة خصوص معرفة صفات المولى الله التي هي أكبر الأركان.
التي من أكبر الصفات التي هي من أكبر
هي من أكبر. التي هي من أكبر الأركان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح
قوله ما شاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابه التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك.
كيف نختار هذا؟ نختار
يحتاج الى تكون بس معرفه من الدعاء انها مشروط الوراثه. وأنا ذكرنا في هذا أن المتحن على المصدر والسلوس ما ذلك أسمده من يدل على من لم يكن ما جاء في حماية المصطفى المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين يعني هو أفضل أولي العزم من الرسل والرسل هم المتقى المستقون والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الحماية الحماية معناه أن يجعل للشيء حما أي حرما يمنع من يقرب حوله ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها ومثل ذلك. وقوله جناب التوحيد جناب بمعنى جانب ونظم المعنى جانب والتوحيد تفعيل من الوحدة ومعناه إفراد الله تعالى بما يجب له إفراد الله بما يجب له هذا التوحيد بما يجب له من أي شيء من الربوبية والألوهية العبادة والأسماء والصفات هذا هو التوحيد إفراد الله بما يجب له من عباء من رجوعية أو عبادة أو أسنان الرجاء. وقول وسده كل طريق يعني مع الحماية ما أبقى الأبواب مفتوحة يلج إليها من ينهض ولكنه عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يصل إلى الشرك يعني الشرك ليس بهين الشرك أعلم من كبائر الذنوب كما صح عن ابن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الشرك لا يغفر ولو كان أصغر لأن قوله أن يشرك به. وعلى هذا فجميع الذنوب وقال الغافر وما دون ذلك لمن يشاء فيشمل كبائر الذنوب وصغائرها. فالشرك ليس بالامر الهين الذي يتعاون به لانه يفسد الخلق والقصد واذا فقد قصد فقد العمل فان العمل مبناه على القصد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالا كثيرة ومن فيها لا يشركون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جامد التوحيد حماية محكمة وصد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد ولو من بعيد لأن من صار على الدرب وصل. والشيطان يغني الإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية. وقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي القسم واللام وقد وهي مؤكدة لجميع مسؤولها من مسؤولها أنه رسول وأنه من أنفسه وأنه عزيز على ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. القسم منفصل على كل هذه الأوصاف الأربعة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول الخطاب بقول جاءكم قيل إنه للعرب لقوله من أنفسكم، فإن رسول صلى الله عليه وسلم من العرب كما قال تعالى هو الذي بعثك الأميين رسولا منه. ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها، ويكون مراد بالنفس هنا الجن يعني ليس من الجن، ليس من الملائكة، بل هو من جنسكم كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة فعلى التقدير الثاني أو على الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية، وعلى الاحتمال الأول بها إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من عموم رسالته؟ نقول إجابة على ذلك أنه كتب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من منة غيرهم، حيث كان منهم، فإن ذلك تشريف للعرب إلى ريب أن يكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منه، فيكون هنا تخصيص العرب بالخطاب. لماذا؟ لأن منة الله عليهم به أعظم من منته على غيرهم. نعم، ولكن العموم أولى، لأن لقد من الله على المسلمين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم. ولما كان المراد العرب عبر بقوله منهم لا من أنفسهم، قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم، لكن في الأميين لقد من الله على المؤمنين عاما، المؤمنين عاما رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. من العجين على الكلام عرفنا الإيمان. فإذا يترجح عندي أن المراد أن الخطاب لمن؟ لا للعموم، لأنه لما أريد العرب قيل منهم كما في آية الجمعة وفي سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ويدل على العموم لقد من الله على المؤمنين عامة ببعث فيهم رسولا منهم في الإنسان من هذا. وقوله رسول من أنفسكم فقد منع الله من جنسكم على سبيل العموم، فيها قراءة شاذة من أنفسكم، لكنها شاذة ما في القراءة بها، لأنها الشاذ يحرم القراءة به. وقوله عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، نشوف أولا إعراب عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، ما مصدرية وليست مصدرة، أي عنتكم، عزيز عليه عنتكم، أي مشقتكم، لأن العنف بمعنى الشقة كما في قوله تعالى في من يباح له نكاح الإمام في سورة النساء، قال ذلك لمن خشي العنف من المشقة، فعنتكم أي مشقتكم أي ما يشق عليكم. كما مصدرية والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفعول، لكن لماذا هو مفعول يختلف باختلاف إعراب عزيز. فإن قلنا إن عزيز رحمه الله، إن قلنا إن عزيز كفر الرسول، صار المصدر المؤول فاعلا بعزيز. إذا قلنا إن عزيز كفر الرسول، صار المصدر المؤول فاعلا به، يعني عزيز عليه عنا في الكل فهو فاعل به. وإذا قلنا إن عزيز ليس صفة للرسول بل هو خبر مقدم أو مبتدا في مكانه أو مبتدا في مكانه، إن كنا خبر مقدم صار عانة كل نعم مبتدا، وعزيز خبر مقدم أي عانة كل عزيز عليه أي شاق عليه. وحينئذ تكون الجملة كلها صفة للرسول. أو نقول عزيز مبتدا وعنته فاعل قدم تلك الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه مالك في قوله وقد يجوز نحن الفائز والرشد. نعم طيب، على كل حال المعنى أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه يصعب عليه ما يشق على المتي. والعزيز بمعنى الصعب، لأنه في الأصل في اللغة العربية الأصل من هذه المادة العلم والزاء أنها تدل على الصلابة، ومنه أرض عزاز. إيش معنى أرض عزاز؟ قوية. المعنى أنه يصعب عليه على صدره ما يشق عليه، ولهذا بعث بالحنيفية الكلها، وما خير بين شيئين إلا اختار رحمة نعم مثل اثنين. وهذا من حبة التوفيق الذي توفيه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. حريص عليكم، حريص عليكم، الحرص معناه كاد يجد لإدراك أمر محصول. هذا الحرص إنما كان يكون جهده لإدراك أمر محصول، مثل نقول فلان حريص على الكسب، يعني ذلك الجهد لإدراك هذا الأمر الواقع. فحريص عليكم يعني قد بذل الجهد غاية الجهد فيما فيه مصلحتكم. فإن لم يكن الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم جامعا بين أمرين، بين دفع المفروض أمر الذي أفاد بقوله عزيز عليه ما عنكم، وبين حصول الخير لنا الذي أفاد بقوله حريص عليكم، كان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين الوصفين. وهذا الحمد لله من نعمة الله عليه، من نعمة الله علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على هذا السلوك العظيم الممثل بقوله تعالى وإنك لعلى سلوك عظيم. ثم قال للمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين جعل المسوح خبر مقدم ورؤوف مثل مؤخر ورحيم مثل ذلك. تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن كل شيء حق التأخير إذا قدمته فمعناه حصر، وقوله في المؤمنين خاصة رؤوف رحيم. الرأفة أشد الرحمة وأرقها، والرحيم أرق. الرحم معناه رقة للقلب، رقة للقلب تتضمن الحنين على المظلوم والعطف عليه بجلب خيبه ودفع الضر عنه. وقوله رقة للقلب هذا باعتبار رحمة المخلوق، أما رحمة الله عز وجل ما يفسر هذا التفسير، لأن الله ليست من شيء. فنقول رحمة الله تعالى صفة تليق به سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأعظم من رحمة المخلوق، ولا تدنيها رحمة المخلوق ولا تنافيها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق من خلقوا إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم، وحتى أن الدجاجة على شدة جشعها وجوعها تأخذ بالحبة وتنادي أطفالها حتى تلقيها بالأمانة فتأكلها. نعم، من يشكي هذه الرحمة التي بالخلائق كلها من ذكورك إلى يوم القيامة؟ من يشكيها كمية ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ ما حد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقها. اللي خلق الرحمة في الخلق هو الذي يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بتسع وتسعين وتسعين رحمة بالإضافة إلى رحمة الأولى. هل هذه الرحمة تدني رحمة المخلوق؟ نعم، أبدا لا تدني. على كل حال أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رؤوف رحيم، والله قلنا أشد الرحمة وأرقها، والرحمة رفقة في القلب تغسل العطف على المظلوم بجلب الخير له ودفع الضرر عنه. وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمخلوق. نعم، القدر المشترك بين رحمة الغالب والمخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المخلوق. هذا هو المشترك. لا لكن المسلوب تقصد ما قلنا من الإحسان نفسه، ما قلنا أنها هي الإحسان نفسه، أما لو قلنا الإحسان نفسه صار مسلوب الله، لكن نقول أنها فيها تقصد كذلك، يعني ما نستطيع أن نعرفونها أو كيفية المعنى المراد هي هذه المقصود التي تقصد العرف والإحسان. هذه الرحمة الآن نحن الرحمة بكي أنفسهم ما نستطيع أن نعلم ما نعرف الذي أعطاه هذه الرقعة التي تقلص لو أقول السبت الذي يبقى شيء وشرع يعني لو نسأل إلى رقيقة منها ما نسأل فهذه المعاني الجبرية والغلبية ما استطيع أن نعلم لو قال لك واحد سبتنا المحبة سبت الكراهة وانت من الان افعال احمد مصدين يعرف المحبة مش المحبة ما تعرف الا بيان دائما ولهذا كل من فكر المحبة ما فكر الا بيان دائما لان الصفة نفسية ما تفكر الا بيان دائما الخوف مش هو الخوف ان الواحد يتناقض نعم نعم نعم
نعم
هذه المعاني الفعلية التعليمية الظاهر يمكن ينزل ويصل الدنيا ويصل على العصر هذه ما معنى لكن المعاني النفسية التي ما تتلك عن أبيانها ولا عن المعنى اللي في نفسه هو ممكن أبدأ عن معنى الرحمة رحمة الإنسان مسؤولة لأنه مستفاد لكن رحمة الخالق غير مسؤولة لأنه مستفاد رحمة الخالق غير مسؤولة لأنه مستفاد ورحمة المسؤولة مخلوقة لأنها مستفاد هذه رحمة بأنزل الله في الخلق وضبتها فيه هل يحتيها لله عز وجل فإذا كان هذه رحمة الخلق كله ما تحصى ولا يمكن أن تعلم كمية ولا كيفية فإنها ومع ذلك لا تنفذ إلى رحمة الخلق يعني هذه الرحمة التي فينا ببعض بعضنا لبعض هي من رحمة الله عز وجل هي من رحمة الله وليس هي رحمة الله نفسه يعني هذه رحمة الإنسان مخلوقة أما رحمة الله فهي مخلوقة وقول المؤمنين من رؤوف الرحيم يمكن يذكر المؤلف أنه يدل على أنه النبي عليه الصلاة والسلام في قول المؤمنين ليس رؤوف الرحيم بل وشديد عليهم كما وصفه الله وأصحابه لذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار نعم وحماء بينهم نعم 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 يعني من أفضل وضع منها مئة فتار كما عندما يقعه في أصلاف فهذه من آذان هذه الرحمة الواحدة يعني ما في المخلوقات من الرحمة خلقتها من آذان هذه الرحمة الواحدة وليست هي رحمة الله نفسه نفسها ما يمكن هذا رحمة الله سبحانه وتعالى ليست كافية لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار منها دائرة رحمة الخلق كلهم صاروا من بعض هذه رحمة مهينة ونفرح بها هي من آثار رحمة الله مثل من أعطى رحمة الله مثلا في أعراض الأدم وفي هذا ما أشكر ذلك هل من أعطى
رحمة الله
من ورع من الله يعني بالآثار يعني رحم الله الخلق رحم الله الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى صار يترحم اصطفاف الخالق يتصف بها وحده اصطفاف المخلوق يتصف بها لكن اصطفاف الخالق لها اثار تظهر في المخلوق هذه الاثار هي هذه الرحمه التي نحن نترحم بها ومن هذا رحمه الله عز وجل قال وعن ابي هريره رضي الله عنه كيف؟ الان ما قال اي شيء أنا عندي عزيز ما عليه ما عملت الآية لأنها ما تسأل واحد نعم فإن تولوا يعني أعرضوا نعم مع هذا البيان كان واضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، فقل حسبي الله. وقوله إن توالي الليل أي أعرض، هل هذا فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة؟ أو لا؟ من الخطاب إلى الغيبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. بدون التفات تكون في آخر الآية فإن توليتم فإن وليتم، إذا أنت في الآية الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، وذلك لأن التولي مفروض، التولي مع هذا البيان مفروض، فلهذا لم يخاطبوا به، لم يقل فإن توليتم.
نعم صحيح
الى غيره. لا لما لقد جاء ثم قال فان تولوا فقل تولوا هؤلاء، ولم يقل فان توليتم فليقل قول الرسول فلا يسمونه التفاتا ولو قيل بانه انتقال لكن احسن فإذا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقل يعني يا محمد معتمد على الله متوكل عليه معتصم به حسبي الله ولا يهمنك إعراضهم. وهنا ارتباط الجواب بالشرط واضح، يعني إن أعرضوا فلا يهمنك، فقل بلسانك وقلبك حسبي الله. حسبي خبر مقدم والله مرتبا مؤخر. نعم هذا هو الأحسن ولا يجوز العكس، يجوز أن نجعل حسبي مبتدا والله خبر، لكن لما كانت حسب نكرة ما استعرض الإضافة كان الأولى أن يجعلها هي الخبر. نعم طيب. وقوله حسبي الله لا إله إلا هو أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل، عليه توكلت. عليه جرمجور خائم متعلق بتوكلت وقد لماذا؟ للحصر، قدم للحصر. طيب ما معنى توكلت؟ تقدم لنا ان التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به، الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. نعم وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين العبودية والربوبية، فالله تعالى دائما يجمع بين هذين الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. هنا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. وقوله وهو رب العرش العظيم، الضمير بقول وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ورب العرش أي خالقه وإضافته إلى العرش إضافة ربوبية العرش هنا، وإن كانت ربوبية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص، فإن ربوبيته للعرش ليست كربوبيته لغيره، كما أن ربوبيته لموسى وهارون ليست كربوبيته للعالمين جميعا. وإنما أضاف ربوبية العرش للاختصاص، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر العرش هنا لإثبات لله على الخلق فأنا اعتمدت على من لا فوق من لا شيء فوقه وهو رب العرش، والعرش أعلى المخلوقات. ثم مناسبة التوكل هنا لقوله رب العرش طاهرة، لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، لا أحد يغلبه. وقوله العرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك لا كرسي ولا عرش. فهذا التفسير الباطل معناه لا كرسي ولا عرش. إذا قلنا العرش هو الكرسي والكرسي والعلم من فارق الناس كرسي ولا عرش. والصحيح أن العرش غير الكرسي وأن الكرسي غير العلم، ولا تفسر بالعلم. فإن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم وأعظم، أعظم منه وأعظم. ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم، وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد لقوله ذو العرش المجيد، وبأنه كريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه عظيم أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها، لأنه أعظم المخلوقات وأعلى من ضربه عليه. وقوله العرش العظيم، العظيم في دليل على أن كلمة العظيم يقصد بها المخلوق، لأن العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق. فيوصف المخلوق بالعظيم، ويوصف بالحكيم القرآن الحكيم مثلا، ويوصف بالرحيم، ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية. فهنا قال وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يلزم من اتفاق الاثنين اتفاق المسميين، يعني لا تقل اذا كان الانسان سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لازم ان يكون مثل خالق، لان الله سميع بصير عليم. يقول لا لازم، كما ان وجود الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم ان تكون ذاته كذلك الخلق، فان اسماءه كذلك لا يستلزم ان تكون كاسماء الخلق. هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله، قل قلنا انه باللسان نعم وبالقلب، وهكذا يجب ان يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه. لنقل فان تولوا فان تولوا، وهذه الكلمه كلمه الحسب تقال في الشدائد. قالها ابراهيم حين اوفيت النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حين قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال يا اسماعيل ما معنى قول المؤلف السماء والارض
في جنب اي في جنب يعني بالتوحيد؟
ما المراد بإسماء الله دليل آخر
وفي ذلك
عموم السماء؟
لا غير.
قوله خلقكم من نفس واحد أي من جنس واحد. قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم، ما معنى يا راشد؟ ما حوال ما نهى ما حوال بعد
ما نهى ما نهى
إذا ما حتى أنت تجب سوء الجمعة. نعم. شاق عليه ما شاق عليه. وأصل عظيم من المشتقات الصالح. من أرض هذا الحيوان. فضل القوية المعنى من صعب عليه ما يشق عليه. طيب هل هناك شاهد على أن العنف من المشقة عبد الله؟ ما خلاص بعد؟ ويجري فيكم غلظة وأرملون من طيب. هل يستفاد من الآية جواز إطلاق الوصف وصف الخالق على المخلوق وصول آخر؟ يستفاد من الآية جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق لا لا جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق ها؟ ما في دليل ما في الآية دليل دليل ما هذا ما حوص طيب من يجيب غانم
بالمؤمنين رؤوف الرحيم
هل لها نظير في القرآن بالنسبة لله مثل
وكان
وكان
الله غفور
وكان بالمؤمنين رحيما ماذا رحيما طيب اذا نحتاج الى الفارق بين الخالق والمخلوق في هذه المساله
نقول الاشتراك في الاقتال لم يشترك في الحقيقه الكبير في هذا قد تشترك الخالق والمخلوق في الفارق الفارق كذلك
يعني مطلق المعنى او اصل المعنى لا معنى من اشتراك لان المعنى عام لكن كون هذا المخلوق له ما اختص به والخالق سبحانه وتعالى له ما اختص به يبنى السرقه اليس كذلك طيب ولهذا نقول الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق اليس كذلك والحياه والعلم والقدرة لكن يختلفون اختلافا ضيقا كثير كبيرا بالنسبة لحقائق هذا المعنى قوله أظن هذا
نعم عن آخر عن قريش
لا يعني الآية هو الذي بعث الأنبيين رسول عام قالوا نظام من أنفسكم قرأ بهذا ولكنها قرأ الشاذ فعلى هذا إذا صح يكون معنا من بني هاشم لأنهم هم أنفس العرب
وصادق هنا من
الأرض الراجح أنه موجود نعم إذا جاء من أنفسكم هو أمر وجد مثل لا في أشد خص من خالق ما يمكن زبع المخلوق إذا الرحمن ورب العالمين والقيوم ما شاء في شيء ما تجري المخلوق وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا أين لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا الجملة هنا نهي فلا ناهية وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعن جزم حذف النون والواو فاعل وقول بيوتكم جمع بيت وهو مقر الإنسان وسكنه سواء كان ذلك من بناء طين أو خيمة أو ما أشبه ذلك ولكن غالبا ما يراد به الطين والحجارة وقول قبورا هذه مقوتان تجعله وهذه الجملة اختلف بمعناها فمنهم من قال معناها لا تجعلوها بيوتا، أي لا تدخلوا فيها، لا تدخلوا فيها. وهذا لا شك أنه ظاهر الله، ولكنه أورد على ذلك دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وأجيب عنه لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المراد لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل المقبرة، مثل القبور، لا تصلون فيها، لا تصلون فيها. وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها، وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة وضعها الطرق. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على أن المراد لا تدعوا الصلاة فيها. وكلا المعنيين صحيح، لأنه ما يجوز أن يدفن في بيته، بل يدفن مع المسلمين، لأن هذه العادة المتبعة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون ذلك وسيلة إلى الشرك، ربما يعظم هذا المكان ويحترم، وإذا انهدم البيت يبنى عليه وهكذا. ولأنه يضيق على الورثة من بعده، أليس كذلك؟ لأنه يحجز هذا المكان فيسألون منه، وربما يستوحشون، وربما إذا باعوه لا يساوي شيئا إلا قليلا. ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللغب واللغو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مفسود الشارع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومعلوم أن هذا القبر في البيت إلى أهل المجرم ليسوا سامعين عما يريدون من اللغو وغيره، وحينئذ يتنافى مع مقصود الشرع في هذا. وأما أن المعنى لا تتخذوها قبور، لا تجعلوها قبورا، أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها، فهو دليل على أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، أن يجعل من صلاته في بيته ولا يصليه من أثناء الصلاة. وفيه أيضا دليل على أنه من المتقابل عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، فيكون إذن يكون هذا النهي عن ترك الصلاة في القبور لئلا تشبع عن في البيوت، لئلا تشبه المقابر، يكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من هذه الجملة بالذات، لأن اتخاذ المقابر مساجد لا شك أنه سبب قريب جدا لشيء للشرك. واتخاذها مساجد سبق لنا أن له صورتين، الصورة الأولى أن يبني عليها مسجدا، والثانية أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي فيها. والجملة هذه تفيد بأن الأفضل أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته. فمن هنا للتبعير تمام البعض الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام هو النافلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. هذا دليل على أن جميع النوافل ينبغي أن تصلى في البيت، إلا ما ورد الشرع لأن يكون في المسجد كصلاة الكسوف على القول باستحبابها، وقيام الليل في رمضان فهذا الأفضل في البيت في المسجد، وإلا فالأفضل البيت حتى لو كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نقول الأفضل أن تصلي في بيت، لأن الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده وفي مسجده. بعض الناس يحب أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل كلها لأجل أن يدرك مضاعفة الأجر، لكننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الصلاة في المسجد أفضل في البيت أفضل، وعليه يكون معنى المفاضلة في هذه المساجد ما سبق لنا ذكره، وهو أنك إذا صليت في هذا المسجد فهو أفضل من غيره من المساجد. نعم بكذا وكذا، ثم عاد متى يطلب منك أن تصلي ينبني على النصوص الأخرى، ينبني على النصوص الأخرى. فعليه تكون صلاة الجماعة الفرائض واضح أنها أفضل، أنها تتضاعف في المساجد الثلاثة. صلاة النافلة التي تسن في المسجد واضح أنها تتضاعف. تحية المسجد إذا دخلت صلاة ركعتين في المساجد الثلاثة تتضاعف على غيره، وهكذا. لا ما في نافلة على الفطر. لأن الأشياء المشروعة في المسجد ولو كانت غيرة هي أفضل، من تحية المسجد وصلاة القيام في رمضان وصلاة الكسوف على قول استتابها. نعم
خذوا
من السفر
صحيح.
نعم إذا استرع
إذا صار مثل واحد استأجر عند الحرم يوم ينعم الله فيها، هل أفضل أن يصلي النوافل في مثل المستأجر أو في المسجد؟
في محلها مستأجر
ينفسه في
هو ضيفه هذا والله بعض الأدلة أنها في بيتها أفضل، وهو أدلة أنها في بيتها أفضل إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون أشرب لها وأقوم لصلاتها فلا بأس.
بالنسبة للنهي سبحانه وتعالى صلاة المغفرة يشمل حتى صلاة الجنازة إذا كانت
لا لا ما يشمل هنا، وهذه ينبغي أنها تستثنى وهي معلومة. صلاة الجنازة لا تسمح النهي عن صلاة المقابر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر، ثبت أنه صلى على القبر. نعم القائمين القائمين في الصلاة القائمين في الصلاة لا من هذا القيام، يعني قيام الليل مثلا قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو في بيته عليه الصلاة والسلام، كان فيه لسببين سبق ذكرهما. السبب الأول ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ميت ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبر، وهذا بعض العلماء ضعفه. الثاني ما ذكرته عائشة أنه خشي أن اتخذ مسجدا عليه السلام، أنه خشي أن اتخذ مسجدا، لكن يقول لا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم بناء الثابت فعله أو الثابت إليه، فمثلا إذا اعتاد الإنسان أن يفعل عملا ما من الأعمال يسمي ذلك عيدا. مثلا كان كلما حال عليه الحول سوى طعام ودعا الناس إليه وقال هذا عيد السنة عيد ميلاد، يسمي هذا عيد لأنه جعله يعود ويتكرر. كذلك من العيد أن تعتاد شيئا تتردد إليه، مثل ما يفعل بعض الجهلة الآن في أيام رجب يسمونها الزيارة الرجبية، يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ويسمونها الزيارة الرجبية. وإذا أقبلوا إلى المدينة تسمع لهم السياح، وكانوا بالأول يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة، نعم، لما جاء السياق على السيارات، لكن بعض المتعصبين يذهبون على الحمير إلى الآن. وسمعت أنه قبل مدة سنوات اجتمع ناس من هؤلاء طائفة يذهبون إلى المدينة على الحمير، لكن الأمير أحمد رضي الله خيرا لما كان أميرا في مكة منع من ذلك وأفضل بدعته. هذا من الأعياد المتكررة أيضا، كونهم يعتادون التردد إلى هذا المكان هو من. أيهما المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأول يعني العمل الذي يتكرر يتكرر العام، أو المكان التردد إلى المكان؟ الظاهر هذا، يعني معنى لا تترددوا على قبل وتعتادوا ذلك، سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وإنما يزار قبره بسبب، كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره وزاره، أو ذهب إلى قبره لتذكر الآخرة بغير من القبور. أما أن يجعل مساك كما يفعلون أيضا في المدينة، كلما صلوا الفجر كثير منهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره من أجل السلام عليه، فيعتدون هذا كل صباح، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياتهم، وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمه يبلغه عليه الصلاة والسلام لما نبلغه، لكن هذا من الجهل الكثير. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي هذا أمر، صلوا علي فيقولوا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، وهذا أمر، وقد أمر الله بذلك بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروف، ومن أفضله أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة، لأن هذا ليس بصحيح. بعض العلماء قال الصلاة من الأدبيين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله الرحمة، هذا ليس بصحيح، فإن صلاة الله على المرء معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية، وتجع على ذلك المحققون من أهل العلم، ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ورحمة، والأصل في العطف المغايرة. إذن لا، الصلاة من الآدميين يعني معناه إذا قالوا اللهم صل على محمد فمعناه أنهم يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، يعني يدعون الله أي يدعون الله أن يثني عليه في الملائكة. إذا أنت إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كم مرة؟ 10 مرات. الله نعمة كبيرة، نعمة كبيرة أن الله يثني عليك عند ملائكته 10 مرات إذا صليت على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث فرض أولى مبني عرضا في محل نصب، ويقال فيها حيث اشتعت وحاوث 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 لكنها قليلة. هذه حيث كنت كيف تبلغه؟ كيف تبلغه؟ نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فإن الواجب علينا أن نقول الكيف مجهول، يعني بأي وسيلة تبلغه ما ندري، لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمتي عليه، فإذا صح هذا فهذه هي الكيفية، هذه هي الكيفية. وقد يقال إن صلاته تبلغ، إن صلاته عليه تبلغ حيث كان هو ما يجري عليه الصلاة والسلام من قبول الله تعالى لهذه الصلاة، لأن هذا لا شك زيادة في عمل النبي في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة في حسناته، وربما يقال أيضا هذا من الكيفية تبلغه أي يعلم بها بزيادة حسناته فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ما رأيكم من الناحية الاصطلاحية في مثل هذا التعبير؟ هل هناك تناقض بين حسن وثقات؟ لا هو الحقيقة الظاهر الظاهر يعني ظاهر اللفظ من بين يعني اختلاف، ولكن ما نعرف ان الحسن هو ان يكون الراوي خفيف الضبط، خفيف الضبط معناه انه فيه نوع من الثقة، فيه نوع من الثقة. فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن جواز بلغة ابن حسن أن المراد بالثقات ليس غاية الثقة، ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا، لأن ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه وهما العدالة والصدق، العدالة والصدق، فإذا خفت الضبط خفت الثقة فيه، كما إذا خفت العدالة أيضا يخفت الثقة فيه. فيجمع بينهما بأن المراد مطلق الثقة، مطلق الثقة، ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله حسن في رواة الثقات أنه أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن، نعم أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن. ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر في تقريب التهذيب، يقول مثلا صدوق يهم، صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق، أي من أقوى؟ صدوق أقوى، صدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل المصروف بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده رعبا لأنه ما من إنسان إلا ويهم، نقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد. ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوا بها ما وصفوا بها. نعم لا الله أنه في إسناد حسن من الشيخ كل من الشيخين. قال وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو ابنها. علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب هذا من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها أيضا ويسمى بين العابدين بين العابدين. أما الحسين فمعروف هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأبوها ابن أبي طالب. يقول رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا الرجل لا شك أنه ما صار يتكرر مجيء إلى هذه الفرجة إلا وهو يعتقد أن فيها فضلا ومزية، وهذا لا شك أنه وسيلة إلى الشرك. كونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية هذا فتح باب إلى الشرك. فلجميع العبادات لا يجوز أن نعتقد بأن لها مزية إذا كانت عند القبر، سواء كانت دعاء أم صلاة أم صدقة أم قراءة القرآن. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان سنعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. قال فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا. ألا أحدثكم كيف أحدثكم وهو واحد وضح قال في جماعة أن كان مثلا عند أصحابه يحدثهم، فجاء هذا الرجل وقال يدخل ألا أحدثكم حديثا سمعته. ألا أداة استفتاح ولا عرض؟ أداة عرض. والعرض قال ألا أحدثكم يعني أعرض عليكم التحديث، فهي أداة عرض وفائدتها تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. سمعته عن أبي عن جد أبوه من الحسين عن جد علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند متصل ولا لا؟ متصل. طيب فيه عن عنه. نعم ليس مدلس ما تغير عن عن غير مدلس يحمل على السماء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، كما سبق في الحديث السابق أن سنها يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر إليه، لأن هذا وسيلة لأن يشك به. ولا بيوتكم قبورا في اللفظ الأول، وفيه احتمالان أحدهما أن لا تدخلوا فيها والثاني أن لا تدعوا الصلاة فيها. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. طبعا عندنا هكذا ونحن نشوف أنا أشك في صحتها، لأن قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تدور. اللهم إلا أن يقال إن هذا من باب الطي والنشر المعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم. يقول كأنه رفع الفعلين والعلتين، لكن حدث من الأولى ما دلت عليه الثانية ومن الثانية ما دلت عليه الأولى، احتمل هذا. وقوله وصلوا علي هي كقوله فيما سبق نعم صلوا علي، المراد في أي مكان كنتم صلوا عليه، ما حاجة إلى أن تسجدون وتسلمون عند القبر أو تصلوا عند القبر. فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، وعندي حيث كنتم ولو ولا حيث كنتم كل حيث
كنتم
أين كنتم
وفي
مثلنا حيث كنتم. نعم أنا واحد قول يبلغني تقدم كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام، رواه في المختارة، رواه من فاعل إيه مؤلف المختارة في المختارة معروف، لكن رواه في المختارة أو رواه في البخاري في المراد نفس المؤلف. وقول في المختارة هذا اسم من الكتاب، يعني الأحاديث المختارة اختارها. وهذا الرجل العبيراني رحمه الله مقتدي من الحنابلة، وما أقل الحديث في الحنابلة، يعني المحدثين من أغرب ما يكون، هذا الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية، يعني أكثر علماء الحديث وكذلك علماء التفسير تجدهم من الشافعية. الحنابلة غالب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث، فصاروا محدثين وفقهاء، ولكنهم تعرفون الإنسان بشر